لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن الأسواق بشكل عام ومبهم، من فوق من بعيد، وش وضع S&P 500 وناسداك والتضخم، وبعدين راح نغوص إلى نتائج عمالقة التقنية جوجل، ميتا، أمازون، وش صاير معاهم، وش التحديات اللي قاعدين يواجهونها، وكيف أدائهم في الربع الأول من العام الجاري. بعدها راح ننتقل للحديث عن أرقام يعني قدر أحد المغردين أن يستقرأها من بين السطور، متعلقة بشركة نون وخسائرها المتراكمة منذ تأسيسها، ونقاش سريع حول نموذج عمل نون وربحيتها وكيف ممكن أنها تحقق الربحية في المستقبل. بعدها راح ننتقل للحديث عن سوق المطاعم في السعودية، على التحديد مقارنة ما بين أداء شركتي جاهز وهنجر ستيشن. بعدين راح ننتقل للحديث عن المعاملات الغير نقدية في الإمارات، وكيف أن الإمارات وصلت إلى المركز الثامن في أقل الدول استخداما للكاش في العالم. وأخيرا راح نتكلم عن صفقة جديدة أبرمت من خلال شركة أوبن إي آي مع العديد من الصناديق الاستراتيجية حول العالم. قيمة الصفقة 300 مليون دولار، وش حيثياتها، وش مستقبل الحرب على مواهب الذكاء الاصطناعي ما بين الشركات الضخمة هذه. قبل ما تبدأ الحلقة، أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى، وأتمنى أنكم تستمتعون. طبعا حنا يوم رحنا عيدنا الدنيا ما عيدت، يعني الدنيا تعيد عندنا بس، بينما في الأسواق الأمريكية كان عز موسم النتائج الربعية للشركات. واليوم يعني قاعدين نشوف الأسواق في حالة انتعاش بعد الركود اللي شفناه العام الماضي. S&P 500 مرتفع 9% حتى هذا اليوم، يعني في السنة هذه فقط، وهذا يعتبر ارتفاع جدا جدا يعني عالي. أيضا عندنا الناسداك، مؤشر الشركات التقنية، مرتفع 18% منذ بداية السنة. وبنفس الوقت كثير من الناس إذا قلت له السوق مرتفع يقولك إيه بس بعيد عن وين كان. يعني الناسداك على سبيل المثال تبعد فقط 23% عن القمة التاريخية للسوق، مقارنة وين كنا قبل كم من شهر يوم كنا على بعد 40 و35%. فالسوق يبدو أنه قاعد ينتعش، العديد من الأخبار الإيجابية، التضخم شفناه الشهر الماضي عند أدنى مستويات له يمكن خلال 18 شهر، رجعنا إلى مستويات تضخم حقت يونيو 2021 قرابة 5%. ومع كل هذا يمكن أصعب شيء أنا شفته في الفترة الماضية هو حالة السوق. يعني السوق كل يوم عندك منقسم ما بين مبشر ومنذر. عندك الناس اللي هم حقين السيناريوهات السوداء، ري داليو وبلاجي وغيرهم، اللي يقول لك الدنيا كلها رح تتدمر، الدولار رح يندثر، الأسواق كلها بتطيح. وزي خوينا طبعا مايكل بيري، واللي قبل فترة كتب تغريدة. طبعا مايكل كان مسوي شورت على كل السوق تقريبا، خصوصا على الشركات التقنية، وقبل فترة كتب تغريدة قال أنا كنت مخطئ، يعني الله يعطيه العافية، بعد ما روع كثير من الناس وأنا منهم صراحة، يعني لأنه هو اللي جاب 2008، فكنت خايف أقول أطلع من السوق ولا ما أطلع، ما أدري إيش سوي.
هو كل ما يقول شيء حتى ونص تويتاته يحطه ويمسحها، فأنت تحس إنه أوه صدق عنده سالفة وبس قال ما بيخرب التوقع حقي وأنت تطلع ما تدري هو إيش سوى صدق.
فما أدري يعني يمكن أصعب شيء فعلا الفترة الماضية ما تدري وش تسوي، يعني هل تسمع لفريق المبشرين ولا تسمع لفريق المنذرين؟ يمكن هذا أصعب تحدي أمام أي مستثمر. عشان كذا أنا دائما يعني أفضل أنك تستمر بعملية الـ DCA أو الـ Dollar Cost Averaging، كل شهر أو كل فترة أنت تقدر عليها تدخل بمبلغ ثابت فتصيد السوق فوق وتحت ويمين ويسار وفي كل الاتجاهات وخلاص. هي لازم يكون يعني مبدأ الاستثمار عندك مبدأ مدى بعيد، أما إذا أنت قاعد تحاول تراقب السوق وتطلع أرباح على مدى قصير الله يوفقك، يعني حياتك ستكون صعبة خصوصا في الأجواء اللي يعني اللي كثرت فيها الغيوم هذه.
حتى الفدرالي الأمريكي في أحد اللقاءات أو الاجتماعات القريبة الماضية يقول يعني ممكن السنة هذه الاقتصاد ينمو في أمريكا على الأقل إلى 1% أو أقل من 1% حتى، وممكن يكون تحت ويعتبر يعني استمرار أو ركود أو استمرار في الركود. فيعني ما في وضوح كامل حتى مع أحد اللاعبين اللي يتحكم بأحد الأدوات أو بأحد أهم الأدوات اللي تحرك الاقتصاد. فيعني إلا لو أنك تصرف وقت كبير تتابع وتحلل وتراقب وفعلا تقدر تحط استثمارات معينة أنت مؤمن فيها، أعتقد تشتري يعني تأخذ نظرة أوسع للسوق زي ما قلت قد يكون خيار أفضل أحسن من سهم معين.
طيب فوش صار مع عمالقة التقنية اللي هم جوجل وميتا وأبل وأمازون ونتفليكس؟ أول شيء البنط العريض أضافوا 320 مليار من قيمهم السوقية لهذه الشركات بعد إعلان النتائج، وهذا يخليهم تقريبا قرابة 350 مليار على بعد القمم التاريخية المجموعة لهم، فهذا تحسن كبير في أدائهم يعني. وشفنا هذا الشيء منعكس على أسهمهم، كثير من هذه الشركات تعافت وتعافت بشكل كبير السنة هذه. طبعا راح نستثني من حديثنا أبل لأن أبل لسه ما طلعت نتائجها مع وقت تصوير الحلقة هذه، لكن ودي أبدأ صراحة بمايكروسوفت، زي ما يقولون بالإنجليزي the new cool kid on the block، مع أنهم ما هم جدد لكن مايكروسوفت يذكرني بالشايب اللي تقاعد وبعدين بدأ يتشبب، بدأ يروح النادي، بدأ يروح البحر، بدأ يشتري سيارة حلوة.
راجع بقوة الصراحة يعني.
والله عودة شركة عمرها 48 سنة. طبعا يعني دخولهم مع تشات جي بي تي يمكن كان أفضل شيء صار في تاريخ هالشركة، وجود يعني علاقة قوية واستثمار أيضا في تشات في أوبن إي آي عفوا واللي هي تملك يعني تشات جي بي تي، يمكن من أكثر الحركات الاستراتيجية اللي شفناها في يعني عصر الشركات الضخمة الحديث. مايكروسوفت نمت مبيعاتها 7%، وهذا الشيء انعكس بشكل إيجابي على أداء سهمها، يمكن زاد حول 13-14% بعد إعلان النتائج. واللطيف أيضا في قصة مايكروسوفت إن قاعدين نشوف النمو في كل القطاعات، يعني الخدمات السحابية قاعدة تنمو تقريبا 28%، محرك البحث قاعد ينمو 10%، شكرا تشات جي بي تي والمساعدة حقتهم اللي أطلقوها من خلال محرك البحث. أنا شخصيا من الناس اللي حملوا مايكروسوفت أدج المتصفح حقهم،
صراحة لا بأس فيه مقارنة بالسابق يعني.
أنا حملته بس علشان فكرة التشات اللي حاطينها جوا أدج، فيعني يعني علاقتهم مع أوبن إي آي قاعدة تفيدهم على أصعدة مختلفة. وأيضا طبعا يعني نمو في مختلف القطاعات باستثناء قطاعات الألعاب اللي يبدو أنها قاعدة تندثر عندهم شوي.
ومواجهين مشاكل كبيرة في قطاع الألعاب مع صفقة أكتيفيجن بليزرد اللي ب 69 مليار دولار. المشرع البريطاني يبدو أنه ناوي يوقفها، والمشرع الأمريكي والسنة الماضية كذلك ذكر أنه ما عطى قرار، لكن ذكر أنه قاعد يميل إلى أنه كذلك يمنع الصفقة للجوانب المنافسة يعني. فهذا كمان مشكلة كبيرة في الألعاب، خاصة جانب الألعاب. مايكروسوفت عند طبعا يملكون أكس بوكس، ومنافستهم كبيرة مع سوني، والألعاب اللي سوني تطلعها حصرية لها، فاستثمارهم أو استحواذهم على أكتيفيجن بليزرد كان ممكن يساعدهم في كثير من العناوين الحصرية للأكس بوكس، اللي طبيعة الحال تزيد حماس الناس للأكس بوكس. فقطاع الألعاب يعني الفكرة أنه ما نمى الحين، والصفقة هذه قاعدة شكلها بتوقف يعني مشكلة ورا مشكلة.
والله عبد الله يعني هذه الصفقة فعلا من الأشياء اللي حولها كثير من علامات الاستفهام. لكن آخر تقرير طلع قبل يومين من وول ستريت جورنال يقول أن يبدو أن البريطانيين قاعدين يغيرون رأيهم. أوكي. لكن في نهاية المطاف ما تدري إلين ما تتقفل وفعلا تجي الموافقة كل شيء ممكن يصير. لكن المثير هنا عبد الله أن مايكروسوفت لأول مرة تتجاوز نسبة نمو إيراداتها نسبة نمو إيرادات جوجل، وهذا يمكن كان خبر مهم أن كيف الشايب هذا أبو 48 سنة قاعد ينافس وحتى يتفوق على جوجل وأيضا على متى. فنشوف انعكاس جدا إيجابي في أداء سهم مايكروسوفت مقارنة بزميلاتها. يعني هنا نجي لجوجل. جوجل نسبة نمو الإيرادات كانت تقريبا 3%، ومن الأشياء المثيرة أنهم أول مرة يربحون في قطاع الخدمات السحابية أو الحوسبة السحابية، على عكس يعني مايكروسوفت ولا AWS واللي يربحون من فترة. طبعا جوجل تعتبر أصغر من الاثنين، فيبدو أنه بدأوا يوصلون إلى نقطة التعادل. طبعا أرباح بسيطة ما تذكر، حول 180-190 مليون دولار، لكن على الأقل يعني بادرة إيجابية.
معاذ، جوجل صح أن نموها كان أقل وكذا، لكن فاقت توقعات المحللين في عدد من الأرقام المالية أو النسب المالية. لكن عجبني تعليق أحد المحللين، نسيت مين كان في الأولين بودكاست، يقول كان مثير إن ما ذكروا في الإيرنينجز كول ولا المكالمة حقت المحللين لإعلان النتائج، ما كان عندهم وضوح كافي للسوق لاستراتيجيتهم في الذكاء الاصطناعي، استراتيجية واضحة للمنافسة، ولا كان عندهم وضوح في تقليل التكاليف بشكل كبير، انه يعني بعض التخفيضات البسيطة. ويقول انه هذا قد يكون احد الاسباب انه ما ارتفع السهم بشكل كبير حتى والنتائج المالية اعلى من توقعات المحللين. فصراحة كانت ملاحظة جميلة على شيء لم يذكر، مو بشيء ذكر في المكالمة.
لا الأكيد أن يعني بين العمالقة جوجل هي الأكثر معاناة. يعني أمازون متفردة في AWS، ميتا ما زالت مسيطرة، وحنتكلم عن أرقامهم بعد شوي، في قطاعها مسيطرة. جوجل وإن كانت مستحوذة على حصة كبيرة من محركات البحث والإعلانات المرتبطة فيها، وهذا قاعد يدر لها الكثير من الأرباح، لكن الواضح أنه قاعد هذا الشيء يندثر مع الوقت. فالبقرة الحلوب حقتها تحت التهديد، على عكس أبل، أمازون، ميتا، كلهم مسيطرين على أماكنهم إلى حد ما. طبعا بلا شك في تحديات عندهم جميعا، يعني ميتا قاعد تواجه تحدي من تيك توك، أمازون قاعد تواجه تحدي من أجور في الخدمات السحابية، أبل في صراعات مختلفة على جبهات مختلفة. أهم الصراعات اللي تواجهها أبل الاقتصاد، لأنه تعتبر أبل من أغلى الأجهزة، وقاعدين نشوف يعني إحجام في الصرف عند المستهلكين. وحتى التوقعات المحللين تقول ان بتطيح مبيعات ابل 5% الربع الاول عن الربع الاول من العام الماضي. فلكن جوجل فعلا هي اللي عندها علامات استفهام على مستقبلها، لانه اذا تحققت تنبؤات الكثير من المحللين واللي شايفين ان خدمات المحادثه الذكيه مثل تشات جي بي تي وغيرها اذا تطورت شوي مع الوقت وصارت مرتبطه بشكل مباشر مع الانترنت راح تكون هي محرك البحث الجديد. بالاضافه طبعا اليوم يعني وجود اصلا موجه من المراهقين اللي ما يعرفون جوجل الى حد كبير ويستخدمون سواء يوتيوب ولا تيك توك كمحرك بحث رئيسي، فبالتالي وين رايحه جوجل؟ وطبعا فشلها في اطلاق نموذج بارد وحتى في تكوين يعني موقع سيادي في مجال الذكاء الاصطناعي يزيد علامات الاستفهام، لدرجة أن اليوم في ناس قاعدة تطالب أن الرئيس التنفيذي يتنحى.
صح، خاصة أن في ناس كثير يقولون بارد وغيره أن جوجل عندها منافس جيد لتشات جي بي تي، لكنهم خايفين من الضغط من المشرع ولا من القضايا اللي على أي مشاكل أو تحديات، لأن أوبن أي آي لما طلعون تشات جي بي تي حتى لما تشوف مقابلات سام يقولك ترى النموذج جديد لسه قاعدين نجربه المفروض ما تعتمد عليه، ترى الواقف عند معلومات سبتمبر 21، بس يطلع لك بعض المعلومات بعض الأحيان أحدث من ذلك، بس يعني كانوا يقول حنا شركة تونا جديدة وهذا أول ثاني منتج. أعتقد جوجل خايفين إنه ما حتمشي لو قالوا هذا بيتا ولا حتى ألفا، يعني تو إطلاق مبدئي جدا. فبس يعني يمكن كنت تقدر تسوي هذا الشيء السنوات الماضية، الآن هل تقدر تسويه ولا لا؟ لأنه لا ننسى أنه تطور حتى جوجل نفسها كيف طورت البحث خلت جوجل تصير الأساس، لا لم يعني أنه ما كان فيه محركات بحث أخرى، لكن انطلقت جوجل بعد كم سنة من إطلاقها بشكل كبير، وبعدين مع الوقت زيادة عدد حتى الأسئلة والبحث من خلال النماذج حقتك يطورها، لأن النماذج تتحسن مع كمية البحث. فالآن ما تقدر تقول خلاص بستنى أنا سنة سنتين وبعدين بجي بطلق اللي عندي، لأنه حتى لو كان المنتج المنافس شوي أضعف مع كمية البيانات الضخمة اللي كانت عندهم قبل سنة سنتين بتكون ساعدتها يتطور بشكل كبير وانت قاعد تحاول تلحق. الآن النقيض من النقطة اللي قلتها قبل شوي ان هل جوجل تقدر تستخدم معلومات البحث اللي عندها التاريخية بشكل صعب جدا منافسته في اطلاقها الاولي لنموذج الذكاء الاصطناعي حقها، فتقدر تعرف لما جاوب لك هذا الجواب مين اختار اللينك الاول مين اختار اللينك الاخير مين راح الصفحة الثانية، فعندها بعض المدخلات المهمة اللي النماذج الثانية قاعدة تبنيها، لكن قاعدة تبنيها بشكل أسرع، ما حتحتاج 20 سنة عشان توصل نفس الشيء، لأن التقنية النموذج التقني اللي في البنية التحتية مختلف.
وهنا يعني يذكرني هذا الشيء بتقرير قريته عن جوجل وعلاقة الرئيس التنفيذي مع المؤسسين. يعني في بدايات ظهور تشات جي بي تي النسخة الأولى ولما بدأ يسوي زحمة شوي كان في تقارير من The Information تقول أن CEO والفريق الإداري استنجد بالمؤسسين مؤسسين جوجل وطلبوهم أنهم يعني يتدخلون في استراتيجية الذكاء الصناعي حقت الشركة. واليوم قبل أسبوعين أيضا طلع تقرير آخر يقول لك ان يبدو ان الرئيس التنفيذي يعني فقد قدرته على خلينا نقول اداره الشركه بالطريقه اللي هو يتمناها او بالطريقه اللي تعطيه كامل الحريه، ويبدو انه المؤسسين يعني سووا تدخل جراحي ودخلوا في عمق بعض العمليات خصوصا المتعلقه بالذكاء الاصطناعي. فهذا كلها اشارات على انه اما ان الرجال ما راح يطول او انه والأهم عفوا من هذا أنه في تخبط داخلي قاعد يصير. طبعا الهدف هو تطوير استراتيجية واضحة بشكل عام وبشكل خاص حول موضوع الذكاء الاصطناعي اللي يبدو أن جوجل فوتت يعني محطة أو محطتين من رحلته. وهذا أيضا يأخذنا لأبل واللي يبدو أيضا أنها نايمة في هذا القطاع، وكان في أنباء تقول أن يعني أبل قاعدة تشتغل على نموذج لغوي ضخم جدا، لكن أبل بطبيعتها ما تبغى تطلع شيء إلا إذا كان فعلا سليم. وهذا يذكرنا بسيارة أبل اللي طولت، وأيضا بنظارة أبل اللي طولت. فما ندري إذا بنشوف نموذج أبل ولا لا، لكن الأكيد اللي نقدر نأكده أو أنا أقدر أكده إن سيري ما لها أي دخل بالذكاء الاصطناعي، ولا مر من عندها ولا شافت أي شيء متعلق بالذكاء الاصطناعي.
يعني أما بيتكلم عن سيري، بس اللي أعرف أنه بدأت تدخل
تخاف منها
الحين، تطلع لك من الجوال. بس أنا أعرفها صارت بدأت تدخل في بعض الاجتماعات حقتي، وأنا أتكلم أقول جملة ما لها دخل يقول لك ماذا قلت؟ ما أدري what did you say. أوكي شكرا على المشاركة يا سيري، ما قصرت. بس يا أخي أبل دائما يعني الرهان حقهم إن إذا طلعت شيء بطلع صح. يعني ترى الآيباد 2011، مايكروسوفت من 2006 عندها تابلت، بس ما حد يدري يعني التابلت يعني ما نجح نجاح كبير. الآيفون طبعا 2007 متى نطلع الجوالات اللي قبلها، فما أدري يعني هل هم قاعدين يقولون عندنا متابعين الوضع ولا تخاف بنطلع شيء خرافي، ولا نسوي شراكة خرافية بعدين، ولا يشوفون نفسهم، ترى ممكن يشوفون نفسهم بس يعني لاير ثاني أو طبقة أخرى من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، اللي هي من خلال التطبيقات مو من خلال النماذج نفسها. يعني يقول لك أنا بالأخير أبغى بس أربط تطبيقاتي والـ OS الـ Operating System أو نموذج التشغيل الأساسي حقي بهذه النماذج في مرحلة معينة، فتصير تجربة المستخدم أفضل بكثير بدون ما حتى يحس إنه وش تغير في الموضوع أو في النموذج نفسه. فما أدري يعني هم وش توجههم في الذكاء الاصطناعي، بس ممكن يقول لك أنا ما أحتاج أتفلسف وأدخل مرة تحت يعني في البنية التحتية ولا النماذج اللغوية الضخمة ولا غيره.
طبعا يعني ودي صراحة نرجع لصديقنا الصدوق مارك زوكربيرغ، واللي يمكن آخر 12 شهر من حياته ما كانت جيدة جدا، لكن يبدو اليوم هو يعني قاعد يحتفل، لأن الشركة لأول مرة من 3/4 طلعوا نمو في الإيرادات، وهذا شيء مهم يعني ونقدر نستقرأ هذا الرقم من تقرير ميتا وتقرير أيضا جوجل وتقرير أمازون. كلهم كان عندهم نمو في إيرادات الإعلانات وإن كان نمو طفيف، لكن هذا المؤشر مهم جدا جدا، لأنه نمو الإعلانات يعني إلى حد ما وجود شهية من الشركات للإنفاق، معناها قاعدين يحصلون عائد على إنفاقهم، معناها لسه المستهلكين وصرفياتهم في مستويات جيدة. عشان كذا لما بدينا نشوف في الربع الثاني من 2022 انخفاض المصروفات الإعلانات واللي انعكست على إيرادات الإعلانات عند هذه الشركات، مباشرة شفنا في أبريل وفي ماي 2022 انخفاض حاد جدا للسوق، وتبعوا عدة انخفاضات. فاليوم ليش السوق يعني طالع؟ لأنه أو على الأقل هذه الشركات، لأنها شافت نمو في إيرادات الإعلانات. فمتى طبعا قاعدة تحتفل من عدة اتجاهات، في نمو في الإيرادات 3%، عندهم نمو 5% في عدد المستخدمين. لو تذكر عبد الله قبل سنة يمكن تكلمنا كان عندهم انخفاض في عدد المستخدمين أو حتى مرة كان عندهم ثبات ومرة بعدها كان عندهم انخفاض طفيف جدا. اليوم 5% في معدلات المستخدمين الشهريين واليوميين، وهذا المهم يمكن أكثر.
اليوميين كان
إيه يعني وصلوا الحين شهريا وصلوا 3 مليار، يوميا وصلوا 3 مليار في كل المنصات، إنستغرام وواتساب وفيسبوك، والشهريين 3.8 مليار، رقم مهول يعني.
ما عاد حتى الثلاثة مليار اليومية، يعني شركة واحدة تدخل أو مرتبطة بحياة 3 مليار شخص. ترى بس لو شلت، تقول 8 مليار في العالم، لو شلت الأطفال الصغار اللي ما يقدرون ما يستخدمون هذه الأشياء، يعني النسبة ضخمة.
المشكلة ما تقدر تشيلهم، لأن هذه المنتجات يعني يمكن أغلب مستخدمينها.
لا أنا قصدي حتى إلى 3 سنين 4 سنين لو شلتها، يعني النسبة ضخمة جدا. حتى بعض الحين أنا أقراها مرة مرتين اللي معقول شركة واحدة قاعدة أو واصلة الحياة كل هالناس. بس معاذ، مهم جدا أنا أشوف إشارة ارتفاع الإيرادات، لأن حنتكلم يمكن بعد شوي على انخفاض تكاليف ميتا، لأنه التسريحات اللي صارت أكثر من مرة. لكن ارتفاع الإيرادات يوضح حتى أو يرسل رسالة للمستثمرين أنه ترى نمو أرباحي مو بس أني قللت تكاليف، أنا كمان قاعد أقدر أوزع، يعني أقود السفينة بشكل شوي مختلف، وأستفيد كذلك من الوضع الاقتصادي العام أني كمان إيراداتي قاعدة تطلع. فحتى أثر تخفيض التكاليف يصير أكثر، أنه مو بس على نفس الأساس السابق لكن على أساس أعلى. فأنا أشوفها كمان كانت إشارة مهمة.
أكيد أكيد، وهنا لازم أتكلم عن التكاليف. العجيب أن متى للسنة هذه ما تتوقع أن تكاليفها بتنخفض، تكاليفها بتزيد 3% حتى بعد تسريح 21,000 موظف. لكن لسه يعتبر خبر إيجابي، لأن مارك كان متوقع زيادة من 15-20% السنة هذه قبل بداية السنة، وقبل ما يعلن أن هذا عام الكفاءة المالية وغيرها من الأمور. فهذا يعني عبد الله أنه لسه الشركة قاعدة تزيد من استثماراتها، مو تقلل من استثماراتها. وطبعا نعرف أن جزء كبير من هذه الاستثمارات قاعد يروح لما يعرف بالمختبر الداخلي اللي عندهم، واللي هو مسؤول عن النظارات، واللي مسؤول عن الميتافيرس والواقع الافتراضي، واللي ما زال يعني يبدو مارك مؤمن فيها. حتى ذكرها أنه احنا مستمرين يعني في الاستثمار في هذا المجال، وهي سبب انخفاض ربحية الشركة. يعني هذا القسم بحد ذاته كانت خسائره أو تكاليفه في الربع هذا قرابة 3 مليار دولار، فنتكلم على مستوى السنة 12 مليار من تكاليف كلية 30 مليار. فيعني جزء كبير من استثمارات الشركة قاعدة تروح في هذا الاتجاه. لكن هنا صراحة
كان حتى في المكالمة نفسها، مكالمة متى مع المحللين، كان في فرق شاسع بين التركيز أو ذكر الميتافيرس مقارنة بالسنة الماضية. السنة هذه كانت على الكفاءة زي ما قلت، وكمان الذكاء الاصطناعي. بس هو مارك زي ما قلت نفى أنه بطلوا تركيز على الميتافيرس، انه لا لسه ترانا مستمرين. بس حتى الاشارات اللي قاعد يرسلها للسوق انه تراني اسمع اللي قاعد يصير وبركز على الذكاء الاصطناعي كمان.
ذكرتني برسم بياني شفته في احد عدد المرات اللي انذكرت فيها عبارة AI في كل الاتصالات الربعية حقت الشركات هذه، ويعني عدد مخيف من ذكر كلمة AI في كل تقارير الشركات وفي الاتصالات الربعية حقتهم. من الأشياء المخيفة اللي شفتها إن كان يقول مارك إن لأنهم استخدموا AI على الانستغرام ريلز، قدروا يزيدون معدل المشاهدة والاستخدام 32%. طبعا بغض النظر هم استخدموا AI أو لا، لكن معدلات الاستخدام.
معاذ أنا آسف، ريلز قبل سنة ونص مو ما كان فيها ذكاء اصطناعي، ما كان فيها ذكاء. فالآن تطوير هذا يعتبر للي قاعد يصير في ريلز، فسوى ذكاء بعدين سوى ذكاء اصطناعي، مو مشكلة
بلا شك. بس أنا ليش أقول لك ذكاء اصطناعي؟ لأن اليوم صار أي شركة، وهذا يمكن أكثر شيء يقهرني، أي شركة تسوي أي فيتشر أو يعني خاصية جديدة في منتجاتها قال لك استخدمنا الذكاء الاصطناعي. وحتى عندنا في الستارت ابس يعني تدخل مواقعهم كل شيء ذكاء اصطناعي، لكن فعلا تحتاج انك يعني تدخل شوية تحت الكبوت وتشوف هل فعلا في ذكاء اصطناعي ولا هي عبارة عن اي بالضبط، يعني هي لوغاريتمية، يعني ما هي بذكاء اصطناعي. ذكاء اصطناعي لابد انه يشمل على تعلم الآلة، وهذا الفرق الرئيسي ما بين يعني اللوغاريتميات اللي موجودة من زمان.
ذكية جدا، ذكية بس ما هي ذكاء اصطناعي.
بالضبط. فهذا وضع متى. بس عبد الله انا ودي صراحة نوقف شوي عند نقطة يعني للاستذكار، واللي هي نقطة التسريحات حقت هذه الشركات. ترى يعني أوكي إحنا قاعدين نشوف نتائج إيجابية، بس ترى جت بتكاليف عالية جدا، سواء على ثقافة هذه الشركات ولا على مرونتها وغيرها. يعني أنا ودي أذكر أن أمازون لوحدها سرحت حول 30,000 خلال أقل من 12 شهر، ميتا 21,000، مايكروسوفت يمكن كانت الأقل فيهم، أبل ما كان في تسريحات حقيقية لأنها المعيار الذهبي في كل شيء الله يحفظهم.
يعني التحيز مستمر تظهر.
يعني البعض قد يرى تحيز، البعض قد يرى يعني حقيقة، فأنت اختار مش اللي تشوفه مناسب. لا فيعني قصدي أن هذه الشركات ترى مرت بفصول مي بسهلة. كيف أنت تسرح 30 ولا 21 ألف موظف وتستمر بالنمو؟ قصدي أنه كانت تكلفة الفصول الماضية هذه أو الأرباع الماضية كانت تكلفة قاسية جدا على هذه الشركات. وهنا يجي سؤال، يعني ودائما في معسكرين هنا، هل كانوا هذول الموظفين عندهم فائدة حقيقية وقيمة مضافة قاعدين يضيفونها، ورح نشوف أثر غيابهم في النتائج المستقبلية لهالشركات، ولا كانوا زي ما يسمونهم دهون زائدة ما منها فائدة، لكن مع الحماس ومع وفرة الكاش ويعني وجود خلنا نقول ربيع مزدهر في الأسواق، هذه الشركات تحمست ووظفت ناس على أشياء ما منها فعليا فائدة حقيقية؟ أعتقد هذا أكثر سؤال يحيرني.
أنا أشوف في جانبين. الجانب الأول اللي هو العدد الكلي، يعني أمازون ما أدري 1,400,000 و 1,500,000 موظف، فيعني هل حسب وين 30,000 موظف اللي صرحوهم بيكون شعور بالفرق يعني كبير ولا صغير؟ شيء ثاني، أعتقد في سيناريو ثالث للي قلته أنت، قد يكون حماس بس مو حماس لأشياء ما لها داعي، قد يكون حماس للنمو، انه يعني كان احد قاعد يشوف الشارت ولا الرسم البياني حق النمو ولا المبيعات ولا العمليات، وبس توقع انه استمراريه لهذا الجانب، فيقول انا لازم اجهز، لان مثلا ايام كوفيد كان في نمو مضطرد وتورطوا شوي بكيف يدبرون مثلا موظفين، على اخذ مثال امازون يعني، فيقول اذا استمرينا لازم نكون جاهزين. ف مع الكاش والنمو اللي صار 21-22 موجود الفلوس اني اصير جاهز قبل لا تجي.
والله شوف عبد الله، يعني انا شخص عايش يمكن على معيار بسيط فكرة الدهون الزايدة. اتذكر في احدى الشركات من دون ذكر اسمها جاهم جولة تمويلية جيدة جدا، فبدأوا عادي يوظفون ناس في قطاعات ما منها فائدة، يعني أو خلنا نقول ما تضيف قيمة مضافة للبزنس، خصوصا إذا كان البزنس مو قاعد يربح لسه لكن عنده كاش. أتذكر وظفوا في هذه الشركة 3 أشخاص في القطاع الغير الربحي، وهي شركة ربحية قاعدة تخسر، لكن سووا قطاع غير ربحي للشراكات مع الجمعيات الخيرية ومدري إيش وكذا. ونفس الشيء في نفس الوقت أيضا وظفوا 3 أشخاص على أساس أنهم يخلقون وسم للملابس. يعني سووا ملابس حطوا اللوجو حقهم وبدأوا يوزعونها في المحلات المختلفة ومدري إيش، وفي نهاية المطاف ما باعوا لهم إلا يمكن 500 تيشيرت و250 راحت للموظفين أصلا. فقصدي أنه هذا على نطاق شركة كان عندها 2000 موظف. أنا شفت بعيوني تسربات زي كذا، فما بالك لما أنت لما تضيع الطاسة، لما يصير الوضع وظف بالمية والميتين والثلاثمية، وتبدأ أيضا يصير في حروب سياسية جوا هذه الشركات، يعني كنوع من فرد العضلات. يجي النائب الرئيس الفلاني إذا عنده خطة استراتيجية، إذا كبر فريقه راح يقدر يستحوذ على فريق نائب الرئيس الثاني، ويعني هذه الأشياء حقيقية وإن كانت يعني مضحكة ومثيرة للسخرية، لكنها موجودة.
الشركات عبارة عن ناس، يعني أكيد تصير.
طيب عبد الله، ودي أنا صراحة دام تكلمنا عن هذه الشركات ودي أتكلم عن أرقام أول مرة تطلع، وحتى كان لطيف كيف طلعت. يعني إحنا تكلمنا شوي عن أمازون، يمكن أمازون قصرنا شوي بحقها، لكن إحنا عندنا في المنطقة شركة نون واللي هي المنافس الرئيسي لأمازون. كلنا نعرف أنها تأسست عام 2017 برأس مال مليار دولار، وكانت بمساهمة من صندوق الاستثمارات العامة والعبار محمد العبار اللي هو مؤسس شركة إعمار. لكن من 2017 إلى اليوم ما ندري صراحة كيف كان أداء الشركة هذه. من بعيد يبدو أنه الشركة قاعدة تأدي أداء جيد، نشوفها حاضرة في كل المناسبات، نشوفها تقدم خدمة جيدة في السعودية في الإمارات وحتى في مصر أيضا. لكن اليوم يعني صراحة أنا في العيد تقريبا طحت لي على تغريدة لعمر قاسم. عمر قاسم هو كان مؤسس شركة اسمها جادو بادو، شركة في التجارة الإلكترونية، وباعها على noon.com في أول سنة أو سنة أو ثاني سنة من تأسيس نون. باع عليهم الشركة في صفقة غير معلنة، واليوم هو مؤسس لشركة في مجال الفنتك، وكانت محتضنة من واي سي قبل سنة ونص أو سنتين تقريبا. فعمر يعني ما شاء الله عليه عنده باع جيد في المجال. والأهم من هذا أنا أنصح أي شخص مهتم يعني بالمجال أن يتابعه، لأنه دائما يطلع أشياء من تحت الطاولة خلينا نقول، وإن كانت هي موجودة
بين السطور. بين السطور
يحب يقرأ بين السطور، يحب يقرأ. فهو انتبه أن في نشرة إصدار السندات الخضراء حقت صندوق الاستثمارات العامة اتكلموا عن العديد من استثماراتهم، وواحد من هذه الاستثمارات هو شركة نون، ومذكور فيها خسائر الشركة في عام 2020 و2021. فكان رقم صراحة مرتفع نسبيا، يعني 2020 425 مليون دولار خسائر للشركة، في 2021 613 مليون دولار. طبعا الملفت في هذه الأرقام أنها أكثر من رأس المال، فبالتالي الشركاء قاعدين يعيدون ضخ أموال جديدة في الشركة. طبعا هذا ناهيك عن استحواذهم على نمشي واللي كان ب 300 وشيء مليون دولار، وبعض الاستحواذات الصغيرة اللي سووها أيضا. فطبعا ما عندنا صراحة للأسف أي أرقام أخرى، لكن أنا كنت أشوف أن من المهم يعني ذكر هذه الأرقام، لأنها فعلا أنا عن نفسي كنت دائما أتساءل كيف هذه الشركة قاعدة تأدي. بلا شك ودنا نعرف وش صار في 2022، لا يمكن لازم ننتظر السندات، أوراق السندات حقت 2022
الجديدة. بس تشوف في أشياء يعني ممكن نفكر فيها من زوايا أخرى، مثلا شراكة أكسترا مع نون توفير بعض الإلكترونيات أو حتى كل الإلكترونيات، ماني متأكد من الشراكة بالضبط، بس يعني ممكن نبدأ نشوف ندور زي عمر بين السطور المختلفة تصير تكون صورة عن نون وعن لاعبين الثانيين في التجارة الإلكترونية، لأن نموها كبير بس إذا كثير من اللاعبين ينمون على حسابهم بنبدأ نشوف تغير في الساحة بعد فترة.
هو الأكيد أنه أعتقد يعني جزء كبير من هذه الخسائر جت من محاولة للتوسع بشكل سريع في عدة قطاعات.
هذا النمو اللي قلته معاذ، أنه من بعيد تشوفها قاعدة تكبر وتشوفها في كل مكان، وتشوف هذه ما تجي ببلاش.
شركة حاضرة، يعني كانوا راعين للاتحاد، تلقاهم في الإعلانات الخارجية تقريبا في كل مكان، في الشوارع، في الإعلانات الديجيتال. لكن أيضا أنا قصدي عبد الله محاولات توسع حتى في مجالات بعيدة عن التجارة الإلكترونية، وهذه اللي عليها يمكن علامة استفهام. يعني نون أطلقت خدمة نون للأكل عشان تنافس كريم وديليفرو وطلبات وهنجر ستيشن وجاهز، ما بعد أطلقوها في السعودية لأنهم قاعدين يجربونها في الإمارات. أيضا أطلقوا خدمة المقاضي، فقاعدين أيضا داخلين في سوق نعناع ونينجا وغيرهم. وأيضا أطلقوا خدمة المحافظ الإلكترونية، محافظ الإلكترونية زي STC Pay وكريم وغيرها، فداخلين في هذا السوق أيضا. وهذا معروف أنه سوق في حرق، وعلى الطاري يعني قفلوها قبل كم أسبوع، خلاص أعلنوا أقفالها تماما. وأيضا عندهم شركة بوابة دفع رقمية Payment Gateway خاصة فيهم، ويأخذونها ويبيعونها على باقي الشركات في المنطقة، مثل ما سوت سوق مع Payfort سابقا بعد ما استحوذت عليها، واليوم صارت جزء من أمازون. فيعني هذا التوسع، يعني عندك الأكل والمقاضي والتجارة الإلكترونية والمدفوعات والمحافظ الإلكترونية، ويمكن أكيد عندهم أشياء ثانية ما ندري عنها، أكيد هذا بيكون مكلف جدا، ويعني قد تقل فرص النجاح. يعني لازم تمسك برأيي، يعني لازم تنجح شوي شوي في مجال وبعدين تنتقل للمجال الآخر. لكن نتمنى لهم التوفيق. بلا شك وجود لاعبين في السوق مهم جدا، ما ودك يكون في عندك لاعب واحد ومسيطر على الكعكة كلها، وأيضا على يعني تجربة العميل. وهنا عبد الله أيضا مهم ذكر أن قبل أسبوعين أعلنت نون أنهم فصلوا 10% من موظفينهم بهدف تقليل يعني الخسائر عندهم.
قد يكون بداية النظر لهذه الجوانب. طبعا حتى عمر ما كان في أرقام 22، ما أتذكر شفتها.
لا لا ما هي
موجودة. فقد ما ندري وش 22، يعني يمكن 613 مليون حق 21 رقم كبير. أعتقد صارت بعض الأشياء في 22 نفسها، لكن نشوف يمكن السنة الجاية.
بس هو عبد الله السؤال اللي في بالي وأنا أقرأ يعني قصة نون بشكل عام، هو ما هو طريق الربحية أمام نون؟ يعني اليوم الكل يعرف أن أمازون يمكن قاعدة حول 20 سنة وهي تخسر من مجال بيع الكتب، وبعدين من مجال التجارة الإلكترونية خسائر يعني كانت كبيرة، وكان في كثير من يعني أمازون هي تسلا سابقا، كان كثير من المستثمرين ضدها ويكرهونها، وحتى يحاولون عمليات البيع على المكشوف عليها، بحيث أنه عارفين أن هذه الشركة ما قاعدة تربح، مستحيل أنها تربح. واللي أنقذ أمازون مثل ما نعرف هو الخدمات السحابية AWS، وهذا كانت البقرة الحلوب. واليوم قاعدين نشوف أيضا الإعلانات كمصدر ثانوي رئيسي مدير الأرباح عند أمازون. وش البوابة اللي قدام نون؟ أنا ما أعتقد أن نون راح تدخل الخدمات السحابية. طيب وش البقرة الحلوب؟
أنا ما أدري عن بقرة حلوب، بس أعتقد يعني حتى أمازون اللي سوته أخذت على مدى عقد تقريبا، أخذت جوانب مراكز تكلفة وحولتها إلى مراكز ربحية زي الخدمات السحابية. أنا عشان كذا مثلا لما قلتوا الخدمات المدفوعات وأن نون كمان توفرها للشركات الأخرى، أنا بالنسبة لي هذه مثيرة للاهتمام، لأن أنت تحتاج كثير من المدفوعات يا نون، بس إذا بنيت منصة جيدة ممكن كذلك تتوسع تتوسع فيها.
والله يعني منطقيا إيه، لكن التحدي إن في لاعبين كثر موجودين، وفي لاعبين ناضجين جدا مثل تشيك أوت واللي داخل بقوة في المنطقة، وغيرهم وغيرهم. عندك لا تنسى أمازون بيمنت سيرفيسز اللي هي بيفورت سابقا أيضا داخلين في السوق. فاليوم الصراع في السوق صاير على
مدفوعات كبير جدا، وبادي من زمان. ترى هو النسخة السابقة من الفنتك كانت شركات مدفوعات تنافس مع بعض،
والمنافسة عبد الله على 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 يعني زي ما يقولون نتف في الهوامش الربحية. يعني حتى عالميا سترايب اللي تمرر ما أدري فوق 100 مليار ولا مني عارف كم، ما هي شركة قاعدة تربح، بالعكس قاعدة تخسر. ومحليا كثير من هذه الشركات إن ربحت هو ربح متواضع، ما هو بالربح اللي حق AWS ولا حق خدمات الإعلانات. أنت عشان تربح يبغالك هوامش ربحية 70-80% قوية.
معاذ أنا بس نقطتي في المدفوعات إن أعتقد إذا نرجع لي، هل التجارة الإلكترونية بتستمر بالنمو؟ أغلب التوقعات إذا مو كلها نعم بنسب عالية جدا، فالكعكة أكيد بتكبر. فهيكبرون معها، لكن أتفق معك إنه مو بسوق جديد بيسوي لك 70-80% هوامش، لكن على الأقل قاعد
يعوض خسائرك الأخرى،
يعوض خسائر على الأقل أو جزء من الخسائر. الآن الجانب الهوامش أو الأرباح بشكل يعني ما أشوف طريق واضح في المنافسة اللي قاعدين نشوفها من أمازون وغيرها، وهم كمان ينون شروا نمشي أو استحوذوا على نمشي، ففي كمان جانب تركيز في الشركتين هذولا. فالمنافسة يعني غالبا زي يعني قطاعات أخرى، لما يصير في لاعبين كبار اتصالات أو غيرها يبدأ ينزل في الخدمة الأساسية، المنافسة تنزل مع الوقت إلى يعني تسوي ربحية بسيطة في المنتج الرئيس. فيا أنه نرجع، يمكن قاعدين يجربون هذه الخدمات المختلفة يبغون يشوفون وش اللي يضبط معهم بشكل كبير، أو أنه يعني لسه ما شفنا وش المنتج الجديد اللي يمكن يسوونه. خدمات سحابية طبعا أنا زيك ما أتصور بيكون الحل، يعني لعبة مختلفة تماما.
والإعلانات قد لا تكون حل، لأنه ما عندك الكثافة، كثافة المستخدمين بشكل كبير على أساس أنك تقدر تكون قطاع كامل متكامل من
بس
الإعلانات.
هنا أنا أشوف الربط بينها وبين الخدمات زي المقاضي ولا الأكل، هنا مثير للاهتمام، لأنه المقاضي والأكل وغيرها دورة استخدامك للموقع أو التطبيق أو غيره أعلى. يعني مقاضي مثلا أسبوعيا، أكل ممكن 2-3 بالأسبوع وغيره، تجي أكثر على التطبيق، فيزيد لك الكثافة من أبغى أشتري شيء أونلاين خليني أروح أشوف وش المواقع أونلاين. قد تزيد الكثافة اللي تخلي الدعايات شوي أكثر يعني جاذبية للمعلنين. بس يعني أنا حتى أحس وأنا قاعد أفكر في الموضوع أني محدود في التفكير في مقارنتهم بلاعبين مختلفين.
والله شوف عبد الله،
قد يحتاجون شيء فعلا من خارج الصندوق، أن يعني لازم نغير قواعد اللعبة في هذا المجال.
أنا شوف قدامهم تحدي كبير، لا ننسى أن معاهم صندوق استثماري PIF لهم مستثمرين 5 سنوات، يعني حسبة سريعة يبدو أنهم استثمروا قرابة 800 مليون دولار. الصندوق عنده استراتيجية واضحة يجهز الشركات للطرح، لا ويبغى يجهزها للطرح، وسواء تطرح في الإمارات أو في السعودية، إذا ما عندك أرباح أو ما عندك بصيص أمل باتجاه الأرباح فقصتك ستكون صعبة جدا في الطرح. فأعتقد الشركة في السنتين القادمة إذا ما قدرت أنها تتوجه للربحية أو تقارب الربحية بشكل واضح وباستراتيجية واضحة، راح ممكن نشوف يعني تغييرات رئيسية فيها. لكن أتمنى لهم التوفيق. ودي صراحة أتكلم عن أرقام جديدة أيضا طلعت الأسبوع الماضي تقريبا أو اللي قبله، يمكن لما تكلمنا عن انخفاض أرباح جاهز قبل كم حلقة كنا ذكرنا أنه أرباح أو أرقام هانجر ستيشن ما ظهرت في التقرير المبدئي لـ 2022، لكنهم ألحقوا التقرير هذا بتقرير إضافي جديد يمكن طوله 200 صفحة، وذكروا فيه بعض الأرقام المهمة عن أغلب الشركات اللي هم يتملكون فيها. وشكرا صراحة لوليد البراك من الحسابات المتميزة في تويتر اللي
ما يقصر، مو أول مرة يعني يلهمنا نراجع شيء،
لخص الأرقام وسوى مقارنة لطيفة ما بين جاهز وهانجر ستيشن. وهنا في نقطتين أنا ودي كان أثيرها. الأولى طبعا شفنا أن الشركتين نمو الإيرادات بين جاهز وهانجر ستيشن 36 و 38، ففي سياق يعني متساوي خلينا نقول. الأرباح طبعا تكلمنا عن جاهز كانت قلت أرباحهم 50%، عندنا حلقة كاملة عن هالموضوع هذا، لكن شفنا هانجر ستيشن تزيد أرباحها أربعة أضعاف 300%، فهذا كان يعني رقم مثير جدا للاهتمام. هذا من جانب، لكن في جانب ثاني واللي هو احنا نعرف نسبة استقطاع جاهز واللي هم يعلنون عنها بشكل مستمر، اعتقد في اخر تقرير 12.2 او 12.4 او شيء زي كذا،
والسنة اللي قبلها تقريبا 14 بهذا
11
صح كانت
فهذه نسبة استقطاع جاهز عارفينها، فتقريبا لو حسبنا نسبة الاستقطاع عشان نوصل لرقم الجي ام في او المبيعات العليا، لان هذا رقم ايرادات جاهز هو 1.6 مليار ريال، هذا ايرادات جاهز المباشرة من رسوم التوصيل زائد استقطاعاتها من المطاعم،
فتضربها تقريبا بثمانية عشان 12%،
نتكلم على حدود 13 مليار. ولو حسبنا انه هانجر ستيشن طبعا ما تعلن دليفري هيرو عن استقطاعات هانجر ستيشن، لكن احنا نعرف من السوق انها اعلى من جاهز، وقد تصل يعني في بعض التقديرات تقول انها اكثر من 20%، لكن لو فرضنا انها 20% فهي تعتبر اول سنة تكون جاهز تعدت فيها هانجر ستيشن في مبيعاتها الكلية الجي ام في، وهذه حسيت انها اشارة خطيرة لتموضوع هانجر ستيشن. لاني اتذكر في عام 21 أعلن رئيس تنفيذي لهانجر ستيشن أنهم وصلوا في يوم واحد 230 ألف طلب، وكانت جاهز وقتها توصل حول 60-70 ألف طلب، فنمو مذهل لجاهز، ويعني أنهم قدروا أنهم يلحقون بهانجر ستيشن هو صراحة شيء أنا ما كنت أتوقعه وأتخيله
خلال سنتين.
وهذه الحين إشادة مهمة للمستقبل، يعني في المستقبل هل تستمر جاهز بالنمو ولا يعني هانجر ستيشن تقدر أنها تستعيد الصدارة. أنا برأيي معادلة جدا بسيطة،
دائما
نسب الاستقطاع أعلى جاهز راح تستمر بالفوز، وأثبتت جاهز أنه مع نسب الاستقطاع الأدنى هذه لأنهم قادرين أنهم يكونون شركة رابحة، وإن قلت أرباحها لسنة أو لستة أشهر، لكن هذا مو يعني أنهم ما راح يرجعون بأرباح أعلى في المستقبل. فصراحة يبدو أنه في كفاءة تشغيلية وكفاءة في الصرف على الإعلانات أعلى بكثير عند جاهز، واللي يخليها تقدر تربح يعني نسبة ما هي بسهلة مقارنة بشركة قاعدة تاخذ تقريبا ضعف نسبة الاستقطاع أو هوامش ربحية. فحسيت أن هذه المقارنة أو هذا التنويه على الشركتين مهم. الشيء الثاني اللي ما زلت صراحة دائما أتساءل عنه عبد الله، في تقرير دليفري هيرو كانوا يقولون أنهم يملكون 67% من هانجر ستيشن، وش صاير على 37% هذه؟ يعني طبعا كان في لقاء لإبراهيم الجاسم مع عبد الرحمن أبو مالح فنجان تكلم عن هذا الموضوع، لكن أنا مستغرب إن إلى اليوم ما نحل الموضوع. الموضوع له سنين في خلاف بين الشركة وبين المؤسس، ما أدري وش مصير هذا الشيء، لكن الأكيد أن 37% هذه قيمتها بضع مليارات يعني، سواء بالريال أو بالدولار الله أعلم.
قيمتها إيش؟ مليارات، المعذرة.
بضع مليارات.
بضع مليارات، أوكي جميل. بس يعني طول فعلا، طول الموضوع، ويعني توقعت أنا أنه ينحل بشكل أسرع، لأنه حتى لما صارت المشكلة بعدها بكم شهر كان واضح أنه بتروح للمحاكم، وتوقعتها تنحل بشكل أسرع. طيب يمكن معاد نروح للإمارات، في تقرير تكلمنا احنا على المعاملات غير النقدية في السعودية قبل كم أسبوع. فالإمارات طلع تقرير من FIS Global Payments يورينا أن كذلك الصورة في الإمارات أو التوجه في الإمارات مشابه من ناحية عدم استخدام الكاش في وصول البطاقات الائتمانية، صراحة في التجارة الإلكترونية وفي نقاط البيع تقريبا عند 40-41%، والكاش التجارة الإلكترونية 7% الدفع عند الاستلام.
رقم مذهل،
رقم مذهل، خصوصا التعامل مع الكاش لشركات التجارة الإلكترونية مكلف، ومع لما يجي يدخل الاسترجاع في الموضوع أخذت منك كاش وارجع حول كيف أجيب يعني حول بطاقتك ولا حسابك. في نقاط البيع يظل عند 18%، طبعا غير مستغرب أنه أعلى عن نقاط البيع. صراحة كمان يعني في تقرير أو في مسح قبل سنتين أعتقد من ستاندرد تشارتر لسكان الإمارات، يقول تقريبا 60% يقولون ما بيصير كل شيء كاشلس أو بدون كاش أو نقد في عام 2030.
اندثار للكاش،
اندثار حسيت نسبة عالية، بس يعني مين كان يتوقع نصل ل 7% من
ترى 7%؟ اي 7%
قبل كم سنة كم كانت 30-40%؟ قبل 3 سنوات يمكن، أو قبل كوفيد على طول.
ما يحضرني رقم الإمارات بشكل يعني شخصي، لكن بلا شك أنها كانت أعلى بكثير، خصوصا قبل 6-7 سنوات أيضا. لكن عبد الله حتى رقم 18% كاش عند نقاط البيع ترى رقم أيضا مخيف جدا، يعني 18% تتكلم على يعني 78%
أو
82% من المعاملات كلها بشكل ما رقمي، بغض النظر عن الطريقة. فشيء ملفت صراحة، ويعني صراحة الإمارات والسعودية قاعدين يقودون المنطقة تقنيا بشكل عام، من ناحية المدفوعات وخياراتها وإلى آخره. وحتى التقرير يذكر أنه من الخيارات المفتوحة للدفع علي باي وي تشات باي، والكثير من الخيارات اللي تعتبر شاطحة نوعا ما، بس طبعا بحكم أن الإمارات فيها سياح من هذه الدول، من الصين وروسيا وبعض الدول الأخرى المجاورة، فحتى في خيارات دفع يعني ما تشوفها حتى في الدول الأوروبية ما تلقاها.
أي بس تسهيل للسياح. أنا شفت كمان اشتر الآن وادفع لاحقا 2% من مدفوعات التجارة الإلكترونية، فإذا يعني كان إشارة لي على كبر ما نشوف هذا القطاع إلى اليوم، بس يعطيك لمحة عن فرصة النمو الكبيرة في هذا الجانب. ولا ننسى أنه كان في كلام من بعض شركات تدفع اشتر الآن ودفع لاحقا على أنه كيف نروح لنقاط البيع، مو بس نقعد في التجارة الإلكترونية. فمو بس فرصة للنمو في التجارة الإلكترونية بشكل كبير، مرة ثانية حصلتهم بس 2% حسب التقرير، لكن لسه ما شفناهم يدخلون أو يكونون لاعب واضح في نقاط البيع نفسها. فبس كانت مفارقة كبيرة لكيف كثير من الأحيان لما تشوف الأخبار وزخم الأخبار على هذا الشيء، على هذا القطاع، تحس إنه يعني خلاص تقريبا، وبس الحقيقة إنه في فرصة.
لا لا، فرصة كبيرة. وهذا يذكرني أيضا إن في عام 2021 تصنفت الإمارات كثامن أقل دولة استخدام للكاش في العالم، فهذه الأرقام فعلا تعتبر أرقام ما هي بسهلة، ولدرجة أنها من الأفضل 10 في العالم. ما ندري عن تصنيف 22، لكن في الغالب يكون في موقع مقارب. طيب عبد الله، لنا فترة ما تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي.
اسمع، الذكاء الاصطناعي الفترة دي مو بالشهور، بالأيام يعني. فإحنا رحنا إجازة العيد مش الموضوع كثير، في زاويتين، زاوية الأوتو جي بي تي المفروض ودي أتكلم عنها، بس أبدأ زي ما قلت في أوبن إي آي نفسهم. ما كنت أتوقع، لكن جمعوا فلوس إضافية 10 مليار حقت مايكروسوفت، يبدو أنها ما كانت كافية، لكن جمعوا 300 مليون دولار، تقييمها كان تقريبا بين 27 و 29 مليار. كان يعني مثير أنه دخل عدد من صناديق رأس مال جريء، فكان اختلاف من إدخال شركاء استراتيجيين مثل مايكروسوفت. فشفنا بس الأسماء الكبيرة، سيكويا، أندرسون هوروويتس، تايجر وغيرها، بعضها كان لها استثمارات سابقة في مراحل متقدمة جدا، وبعضها يبدو أنه يعني دخلوهم في هذه الجولة. بس ليش معاذ يعني 10 مليار بعدين 300 مليون، يعني النسبة 3%؟
أنا قرأت كان في تقرير من الانفورميشن يقول لك أن الصناديق هذه اشترت حصص موظفين، وكان في تقرير كامل متكامل عن الحرب الضروس اليوم اللي تتمحور حول المواهب في الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، إيلون ماسك لما أعلن أنه بيسوي شركة منافسة لأوبن إي آي، وظف شخص كان في أوبن إي آي، وقبلها كان في جوجل ديب مايند. فقاعدين نشوف يعني عمليات تنقل من بين الشركات المتخصصة يعني بالذكاء الاصطناعي، وطبعا هذه العمليات مرتبطة ب يعني تعويضات مالية ما هي بسهلة. فبالتالي يبدو أنه سام قرر أنه قد تكون تسييل أسهم الموظفين وإتاحة فرص تسييلها لهم عامل لجذب المواهب وإبقائها. وأعتقد أنها حركة ذكية جدا، لأن ما أعتقد أي شركة ثانية اليوم في السوق التقني الخاص عندها القدرة على تسييل أسهم الموظفين. يعني هذا شيء مرة مرة صعب اليوم في أوضاع السيولة. لكن هذه الصناديق بالنسبة لهم أوبن إي آي يعني خلنا نقول استثمار إلى حد ما مضمون، على الأقل في طريقة تفكير
نظريا يعني.
نظريا مع أن كل شيء يتغير بخمس دقائق.
وترى مهم يرجعون المستثمرين هم هذه الصناديق بعد يعني الأخبار السيئة الفترة الماضية، ويعطيهم أنه ترى عندنا الآن
شفتوا جي بي تي هذا
أنت الآن مستثمر فيه. حلوة هذه بالنسبة لصناديق رأس المال،
خلاص قفل الصندوق، سلام عليكم. فيبدو أنه هذه كانت يعني استراتيجية عند سام. طبعا شفنا أيضا يعني سترايب سوت حركة مشابهة تكلمنا عنها سابقا بس لأهداف مختلفة. كان عندهم هم تأخير في الطرح، فبالتالي الأسهم قاعدة تنتهي، الأسهم المعطاة للموظفين قاعدة تنتهي صلاحيتها الأوبشنز، فكانوا مضطرين أنهم يسيلونها لهم ولا الموظفين راح يخسرونها. وكانت صفقة 6 مليار دولار قيمة البيع، لكن هنا أعتقد أنها كانت مجرد عملية تحفيز للموظفين لمحاولة إبقائهم. وفعلا أكيد أن اليوم إذا أنت تشتغل في أوبن إي آي وحاط في لينكدين أنك تشتغل في أوبن إي آي، متخيل عدد الناس اللي راح توصلون معاك ويقولون لك وش رأيك تجي عندنا أتوقع. الثورة الصناعية الجديدة حنا قاعدين نسويها،
ودائما في واحد يقول لك تبي شهادات بروفيشنال سيرتيفيكيشنز مجانية ولا. بس معاد نقطة المواهب ترى مهمة جدا، حتى في لقاءات سام ألتمان لما يسألونه، وفي عدد في أحد مرات سألوه على سبب تفوق أوبن إي آي، ذكر أو صاغها بطريقة جدا جميلة أنا شفتها. قال عندنا كثافة عالية من المواهب اللي قاعدة تشتغل على هذا الموضوع، من المواهب الممتازة اللي قاعدة تشتغل على الموضوع. فأعتقد لما تبدأ المنافسة القوية تجي من شركات تقنية أو شركات جديدة زي شركة إيلون ماسك اللي قال بحاول أنافس أوبن إي آي، أعتقد بتكون حرب على المواهب حقيقية. يعني
عاد ذكرتني لقاء لإيلون ماسك كان قريب أعتقد مع تاكر كارلسون، كان يقول إن سأل عن أوبن إي آي، فكان يقول إن أنه قضى وقت ما هو بسهل في محاولة إقناع الرئيس التقني لأوبن اي اي بالانضمام. يقول
كنت أقضي معاه لما كان معاهم
يقول كنت أقضي الساعات معه على أساس أقنعه أنه يجي. وأنا أعتقد أنه هو من أعظم العقول في هذا المجال. فيعني إصداقا لحديثك أنه فعلا يبدو أنه الفريق متميز بشهادة إيلون المجروح يعني، وإن كان مجروحا. طيب عبد الله، وش ناوي تقترح علينا الأسبوع هذا؟
أنا بقترح النقطة الثانية اللي تقلنا عليها في الأوبن اي اي اللي هي أوتو جي بي تي. أقترح الصراحة بضع رابط لي زي حالة استخدام لمقطع يوتيوب تشوف أوتو جي بي تي قاعد يشتغل، اللي هو تخلي الذكاء الاصطناعي مو بس يجاوبك على سؤال واحد، لكن تعطيه مهمة عامة وهو يسوي، يقعد يسأل نفسه أكثر من مرة داخلياً أساس يخلص لك المهمة اللي طلبتها إياه. فصراحة شيء خرافي تشوفه أو تجربه. فبنضع رابط لأحد الفيديوهات الجميلة في هذا الجانب.
طبعاً أوتو جي بي تي أحد تطورات حالات الاستخدام لتشات جي بي تي بشكل رئيس، طورها أحد المطورين وسمح، يعني كان أكبر تحدي مع تشات جي بي تي أنه دائماً يحتاج إلى يوزر برومت، لازم أنت كمستخدم تكلم تشات جي بي تي وتقول له أوكي طيب وكذا طيب وكذا طيب وكذا. فأوتو جي بي تي من اسمه قدر أنه يأخذ البرومت الرئيسي من المستخدم وهو يسوي عملية
يقسم السؤال ولا الطلب ولا مهما،
يقسمها إلى عدة عمليات يقدر تشات جي بي تي أنه ينفذها بالنيابة. وفي كثير من التطبيقات اللي الحين قاعد تنبنى على أوتو جي بي تي ومسوي يعني ضجة كبيرة. والله أنا في مقطع صراحة شاركني أحد الأصدقاء اسمه The AI Dilemma من مركز الأبحاث التقنية الإنسانية، ساعة وعشر دقائق يتكلمون باحثين عن أخطار النماذج هذه وعن القدرات الخارقة اللي لسه حنا ما ندري عنها اللي موجودة فعلياً اليوم. فصراحة مثير للاهتمام. يعني نرجع زي ما تكلمنا عن الأسواق، إن في مبشر ومنذر، أيضا ذكاء الاصطناعي في مبشر ومنذر. وجميل أنك تستمع للجميع وتكون وجهة نظرك الخاصة. عبد الله، لا خلا ولا عدم، استمتعت معك وأشوفك الأسبوع القادم، وكل التوفيق في سفرتك.
يعطيكم العافية، شكرا، مع السلامة.
شكرا لكم، وشكرا لفريق بودكاست السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، في التحرير عدي عيسى، في الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.